بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي سلسلة حديثنا حول تذكرة رمضان قد عرفنا قيمة الإخلاص في النية، كما عرفنا العبادة كيف تكون خالصة لوجه الله سبحانه، وكيف أن الله عز وجل هو الإله الواحد الحقيق والجدير بأن يعبده الخلق، وأن كل من دونه لا يستحق أحدهم أن يصرف إليه وجه من أوجه العبادات، فالله عز وجل خالق كل شيء، وكل شيء غير الله سبحانه لم يخلق شيئا واحدا، فالعبادة لله وحده. وبعد ذلك قد يتساءل متسائل فيقول: فما العمل؟ العمل هذا هو حديثنا في هذه الساعة بتوفيق الله تبارك وتعالى، حيث نستلهم منه العون ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته ليرزقنا هذا العلم ويتبعه بالعمل الصالح. كيف نعبد الله عز وجل؟ الله سبحانه لم يترك عبادته تتنازعها أهواء الناس، فكل يختار لنفسه طريقا وطريقة يعبد الله بها، وكلما حلى للإنسان أن يعبد الله بشكل من الأشكال عبده، فإذا بدا وظهر له في الغد أن يغير هذه الطريقة غيرها، فلئلا تتنوع العبادة تنوعا يضيعها بناء على الأهواء والأمزجة واختلاف الأفهام، الله تبارك وتعالى لم يترك طريقة عبادته مشاعا لخلقه، ففيهم المؤمن وفيهم الكافر، ومنهم المراوغ بين الإيمان والكفر وهم أهل النفاق، فيهم صاحب الهمة العالية وفيهم صاحب الجهد القصير، فيهم المخلص وفيهم من يصيبه الرياء، وفيهم من يحب أن يعبد مع الله غيره، كل هذا يؤثر في طريقة العبادة فيجعلها ممزقة، كما فهم البعض وأراد ذلك وقال: القرآن كلام الله فليفهمه كل مسلم على ما يحب وعلى ما يظهر له من القرآن. وهذا فساد عظيم، فربما فهمت أنا أن هذا الأمر في هذه الآية محرم، وتفهمه أنت أنه مباح، ويفهمه الآخر أنه مكروه، وهكذا تختلف الأفهام التي لم تؤسس على قواعد ثابتة. من أجل هذا كله أنزل الله كتابا وهو القرآن الكريم، ووصفه بأنه أحسن الحديث، يعني أحسن حديث تكلم الله به، اصطفاكم الله له. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وبعث به خير خلقه على الإطلاق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليفسره ويوضحه ويبينه، وليقوم به مثالا يحتذى وأسوة بها يقتدى. فكان عليه الصلاة والسلام كما وصفته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. فمثل أمام الصحابة صادقا مع ربه في عبادته، أعطاهم مثالا ونموذجا صحيحا يطبق آيات القرآن وتعاليم وأحكام القرآن، فكان قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك من أراد أن يفهم آية فليفهمها من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومن خلال سيرة النبي العطرة عليه الصلاة والسلام. فهذا من أجل ما يفهم به القرآن، حال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه الذين نزل إليهم القرآن، كيف كانوا يسمعونه، كيف كانوا يقرؤونه، كيف كانوا يفهمونه، كيف كانوا يتلقون عن الله أوامره ونواهيه. فعبدوا الله تعالى حق عبادته، الرسول لأنه رسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وكذلك لا يتحرك في عمل عن هوى، كله وحي. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال في عمله قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أتبع ولا أتحرك في طريق إلا ما يوحى إلي. إذا أمره الله أن يتقدم تقدم، أو يتحول يتحول، وهكذا قوله وعمله إنما هو تابع لوحي الله تبارك وتعالى. أما الصحابة الأطهار الأبرار رضوان الله عليهم وجعلنا معهم، لأنهم أو فلأنهم قال الله فيهم جميعا دون استثناء، قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا مثال ارتضاه الله. إذن يجوز لنا أن نقتدي بهم، ويجوز لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي القدوة المعصومة. فبعد أن قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا نسخ لهذا الحكم أبدا، ولا تغيير فيه ولا تبديل. الصحابة كلهم عدول، أي صالحون في ميزان الله، فينبغي أن يكونوا صالحين في ميزاننا، وصالحين لأن نقتدي بهم، ومن سب صحابيا فقد كفر كما قرر علماء الشريعة. لا يجوز سب صحابي أبدا، نعوذ بالله من ذلك. فهذا هو طريق العبادة لله. ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعبد؟ حينما ذهب ثلاثة نفر، أي ثلاثة رجال، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ليعبدوا الله مثله، وليعبدوا الله بطريقته بالكم والكيف، فلما ذهبوا لم يجدوه في بيته، فأجابتهم عائشة رضي الله عنها وحدثتهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها وجدوها قليلة لا تتناسب مع ما كانوا يتخيلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يتوقعون عن العبادة لله، ينبغي أن تكون أكبر وأكبر وأعظم وأضخم من كل ذلك. فوجدوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أمورا قليلة في الطوق والسعة يستطيعها كل إنسان، إنما كانوا يتخيلون أكبر من ذلك. فخلوا إلى بعضهم وقال أحدهم أو قال بعضهم لبعض: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليعبد الله كما شاء، عبد كثيرا عبد قليلا، هو معفو من الحساب ومكتوب له الجنة ومغفور له الذنب ما تقدم وما تأخر، ولسنا مثله، فنحن في حاجة إلى عبادة أكبر من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، كل نهار بقي لي في عمري سأصومه لله. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. قاسم صاحبه، ذاك أخذ النهار ليصومه، فأخذ الثاني الليل ليقومه كله لله، ولا ينام بليل أبدا ما بقي له من عمره. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. تلك النعمة العظيمة من تكوين أسرة فيها زوج فيها أولاد وعزوة وكذا، سأتخلى عن هذه المتعة وهذه النعمة زهدا في الدنيا وإقبالا على الله عز وجل. وهم يتحادثون وصل صوتهم إلى عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بخبرهم أنهم جاءوا وسألوا ثم قالوا كذا وكذا، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أعظمكم خشية لله وأكثركم تقوى لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الجملة الخاتمة للحديث، انظر إلى ذلك التهديد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إنه تهديد لمن؟ لمن أراد أن يعبد الله بعبادة أكثر من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يزيد في عبادته لله، ومع ذلك لو فعل ذلك وأصر عليه ما تقبل الله منه، ولكان جزاؤه عظيما. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عبادة لا توافق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد فإنها مردودة على صاحبها، عبادة لله ومع ذلك هي حرام، ومع ذلك لا تزيد العابد من ربه إلا بعدا. فالعبادة إذن إخوتي الكرام عمل بين حدين، عمل في طريق مخصوص اسمه الصراط المستقيم، قال الله يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه فخط خطا طويلا معتدلا مستقيما، وعلى جانبي ذلك الخط خطوطا خارجة منه ومتفرعة عليه، وأشار إلى الخط المستقيم وقرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن العبادة لا بد أن تكون في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى حينما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم، قال المفسرون ليختبركم أي منكم يكون أحسن عملا. لاحظ المفسرون هنا شيئا، أن الدنيا ما بين الموت والحياة اختبار يختبرنا الله فيها، وأنها مسابقة، أيكم يسبق أيكم يكون، إنها مسابقة تنافس، كل يسارع مسابقا غيره ليفوز بالسبق إلى ماذا؟ إلى أحسن الأعمال، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظوا كذلك رحمهم الله أن الله تعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. إذن المطلوب أن نحسن الأعمال الصالحة التي نؤديها، ومن أصلح الأعمال الصلاة. بعض الناس يصلون وليس لهم من صلاتهم شيء، نعوذ بالله، كما صلى رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل فإنك لم تصلي. فذهب وأعاد صلاته، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: صل فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، رده الثالثة، فلما جاء وسلم قال له: صل فإنك لم تصلي، ليصلي الرابعة، ولكن الرجل قال: علمني يرحمك الله، والله لا أحسن غير هذا، هذا هو أحسن ما يمكن أن أؤدي من صلاة، إن كان المطلوب أحسن من ذلك فعلمني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمه وعلمنا في حديث معروف بحديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكبر ويقرأ ويركع ويطمئن في الركوع ثم يرفع وهكذا، ويطمئن ويسجد ويطمئن. المهم أن نحسن العمل، لكن يصلي، يا ترى صلاتي هذه حسنة أم لم أحسنها؟ زكاتي التي زكيتها أحسنت أداءها؟ تخيرت أجود مالي أو من أجود مالي؟ أم أني تيممت الخبيث لأنفقه؟ الأموال المقطعة، الأوراق المقطعة، الأموال التي لا أقبلها لنفسي وأريد أن أتخلص منها، أخذت زكاة بضاعة عندي فأخذت القديم الذي لا يباع أبدا أو فرصته في البيع قليلة وتركت الأجود عندي. لابد من الإحسان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. حين أعطيت الزكاة أو الصدقة للفقير أحسنت اختيار الفقير، أو أني وقفت في الشارع أوزع على المارة وانتهى الأمر، أو أني أعطيت أقاربي وليس في حاجة فصرفت زكاة الأموال إلى غير من يستحقها، هل أعطيت الفقير دون من ولا أذى، أو أني طلبت بذلك شهرة وسمعة وأذللت الفقير حتى أعطيته الصدقة؟ لابد من الإحسان. الحج والعمرة، بر الوالدين، كذا وكذا، كل الأعمال التي أعملها لله هل أحسنتها؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن العجيب حقا أن يصلي الإنسان 60 سنة وليس له من صلاته شيء، 40 سنة وليس له من صلاته شيء، أن يصلي ويزكي ويصوم ويحج كل عام وليس له من عمله شيء، لأنه لم يحسن العمل، لم يحسن العمل. فقال العلماء أحسن الأعمال يعني أصوبها، أصوبها يعني أقربها إلى الصواب. ولا يكون العمل صوابا إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، ما أبتغي بها أجرا إلا من عند الله. ثانيا أن تكون موافقة أو مطابقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم متشددين إن صح التعبير، أو متمسكين تمسكا عظيما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه يسمع إماما يقرأ بهم، صحابيا جليلا يصلي ويقرأ سورة الفرقان بقراءة لم يسمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن انتهى من صلاته أخذ الإمام وقال له: كيف قرأت هكذا؟ قال: هكذا أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر: لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما قرأ، هيا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يختصم عمر مع إمامه في الصلاة حول كيفية قراءة معينة، لأنه سمع قراءة واحدة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسمع الأخرى. فلو كان هذا الإمام يقرأ بقراءة من عنده هو يؤلفها وليست قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأرفع أمره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أخذه من ثيابه هكذا. وتعرفون قوة عمر في الحق رضي الله عنه، أخذه من ثيابه وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى هناك ورفع شكواه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر، يعني اتركه وتكلم، لا ترفع عليه الدعوة وأنت قابض على ثيابه هكذا، أرسله يا عمر. هذا يشير إلى اشتداد الصحابة في الالتزام بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بما قرأ، بما عمل. عمر رضي الله عنه كما كان له هذا الموقف في القرآن بعد أن صار أميرا للمؤمنين، يستأذن عليه أبو موسى الأشعري يوما رضوان الله عليه، فاستأذن 3 مرات فلم يؤذن له فانصرف. فخرج عمر في أثره متأخرا بعض الشيء، فرآه هناك فنادى عليه. جاءه أبو موسى قال: لماذا انصرفت يا أبا موسى؟ قال: استأذنت 3 يا أمير المؤمنين فلم يؤذن لي فانصرفت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3 وإلا فارجعوا. أهذا حديث أو أنه ألف هذا الحديث من فوره خوفا مني؟ فهو أمير المؤمنين وهذا أبو موسى صحابي من رعايا عمر، فأمسك بثيابه أيضا وجذبه جذبة شديدة وقال: لتأتيني بشاهد، يعني أن الرسول قال هذا صلى الله عليه وسلم، أو لأوجعنك ضربا. هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع هذا؟ أنا لم أسمع هذا الحديث. فذهب أبو موسى إلى المسجد فوجد بعض الأصحاب هناك، سألهم عن الحديث، وجدهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثوا معه شاهدا يشهد له عند عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان 3 وإلا فارجعوا. فلما بلغه الخبر وقامت بين يديه الشهادة قال: نحن أقوام شغلتنا أو شغلنا الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء، شغلنا الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه بهذا يعتذر إلى أبي موسى. ذلك يدل على شدة التحري والتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أم لم يقل، فعل أم لم يفعل. كان يعرض العمل على واحد من الصحابة مثلا فيقول لمن بلغه: أفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له: نعم، فيقبل العمل، أو يقول: لا، هذا اجتهادي، فلا يقبل العمل. سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه كان يسافر مع النبي في حياته عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار للجهاد وغيره، وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يسافر أحيانا أيضا، ولكن بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين كان ينزل ليستريح؟ ما كان ينزل إلا في المواضع التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تبركا باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس واجبا وليس مستحبا، ولكن الحب في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعبادة الله من طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل ابن عمر وغيره يلتزمون هذا الالتزام، ونحن وراءهم تبع. ينبغي ألا نعبد الله إلا بما شرع، ونعرف ما شرع الله من خلال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه بما بينه لنا علماؤنا الأجلاء رحمة الله عليهم. وقد ورد في السنة ما يدعو إلى التسابق والتنافس والمسارعة. ما كان الصحابة يكتفون بما شرع هكذا فقط، إنما كانوا يسألون عن زبد الشيء وعن الخلاصة وعن الشورى، يسألون عن الشيء الذي يدخل الجنة من قريب، عن العمل الذي يوصلهم إلى الله من قرب. فكان أحدهم يأتي ويقول: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ لماذا لم يعمل بأي عمل وانتهى الأمر وقد عبد الله، لكنه يريد أفضل الأعمال، أفضل الأعمال وأزكى الأعمال وأحسن الإسلام وخيره، فيقول: أي العمل أفضل؟ وتكرر هذا السؤال من عدة من الصحابة، ليس واحدا فقط، فليست حالة فردية، وإنما هي ظاهرة ظهرت في الصحابة جميعا رجالا ونساء رضوان الله عليهم أجمعين. وينبغي أن تكون هذه الروح المتنافسة في الخير باقية في الأمة إلى أن تقوم الساعة. أي العمل أفضل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوتي من فراسة وما أوتي من فطانة وذكاء كان يرى في الشخص العمل الذي قصر فيه، أو هو يعتبر قليلا عنده، أو لحكمة أخرى المقام يستدعي أن يذكر عملا معينا. الأعمال الصالحة كلها فاضلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، اتق النار ولو بشق تمرة، فقد يحفظ الإنسان من النار بصدقة تصدق فيها بتمرة أو بشق تمرة أو ما يعادلها، وقد يحفظ الإنسان من النار بواحدة من أولاده، بنت من البنات رزقه الله بها فلم يكرهها، ولم يكره اليوم الذي ولدت فيه، ولم يطلق أمها لأنها تنجب البنات، إنما فرح بها واستبشر، رباها وعلمها ما يرضي ربها وأدبها وزوجها. هذه البنت التي أكرمها أبوها تكون لأبيها حجابا وحاجزا عن النار يوم القيامة. وهكذا دخول الجنة ودخول النار المسألة قد تكون بعمل من الأعمال التي لا يعتبر بها الإنسان، ولكن الصحابة كانوا يسألون عن أفضل الأعمال. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لسائل: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، ساعة الأذان تكون مستعدا، تأتي المسجد ولو قبل الأذان بقليل أو كثير، تنتظر الصلاة لا تنتظرك الصلاة، كما أنك تنتظر القطار وتنتظر الطائرة بالساعتين قبل إقلاعها. فالصلاة معراج إلى الله، ينبغي أن ينتظر قبل أن ينتظرنا هو. الصلاة على وقتها، الجماعة الأولى أفضل من غيرها على الإطلاق، لا تساويها جماعة بعدها إلا من عذر، لكن الأصل الصلاة على وقتها أفضل الأعمال. يأتي سائل ثان: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فينظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: بر الوالدين. بر الوالدين، نعم، من أعظم الأعمال، والصلاة أيضا على وقتها من أعظم الأعمال. بر الوالدين، وقد ضاع هذا البر في هذه الأيام، نسأل الله العافية. ومع الأجيال المتتابعة يقل هذا الأدب ويضيع هذا الدين شيئا فشيئا إن لم نأخذ عليه وإن لم نأخذه بقوة وتمسك. بر الوالدين أفضل الأعمال ما شاء الله. كم ضيع كثير من الناس أفضل الأعمال، والصحابة يبحثون عن أفضل الأعمال، فإذا هو بر الوالدين. يأتي ثالث ويسأل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فيقول له: الجهاد في سبيل الله. الجهاد ضاع من الأمة اليوم، إلا أن يقتتل المسلم مع أخيه شخصا أو عائلة أو دولة. إنما الجهاد الجهاد ابتغاء مرضات الله، لكي ننقذ البشرية من ضلالها ومن رجسها، حتى تكون أمة فاضلة، ويجد الإنسان سعادته في الدنيا والآخرة كما شرع الله الجهاد لذلك، فهذا غير موجود. يوم أن تقوم حرب إنما هي وطنية أو عروبة أو دفاعا عن كذا أو كذا فقط. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا مطلب لنا وراء ذلك، هذا أفضل الأعمال. النساء أخذتهن الغيرة، رأينا الرجال فرضت عليهم أو تكاد تفرض الجماعة مع الإمام في المساجد، وهن معفون من ذلك، عليهن إعفاء أو لهن إعفاء، لا يجب عليها ولا يستحب لها، ولكن صلت في بيتها أو صلت مع الجماعة في المسجد كما تشاء. الصحابة الرجال مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ذهب وحيث راح وحيث أتى، وهن في البيوت تصلي الواحدة في المسجد إن صلت فيه، وتنطلق إلى بيتها قبل أن ينصرف الرجال. في الجهاد يخرج الرجال مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعقد منهم الألوية والكتائب، ويحملون الرايات ويقاتلون في سبيل الله، والمرأة معفوة من ذلك فهي محرومة. فقدمت النساء شكوى جماعية شفهية غير مكتوبة طبعا، لكن تكلمنا بهذا كلاما كثيرا في المدينة حتى صار ظاهرة، بلغ الخبر إلى عائشة، أو لعلها طلب منها أن تتكلم بلسانهن، فقالت: يا رسول الله، الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يعني قلت الجهاد أفضل الأعمال ونحن النساء، أفلا نجاهد؟ أليس لنا أن نجاهد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: جهادكن حج مبرور. الجهاد الواجب على المرأة المسلمة حج مبرور. ومع ذلك لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تمنع النساء أنفسهن من اللحوق أو اللحاق بالجيوش المسلمة، فكانت المرأة تخرج تعد الطعام للمقاتلين، وتطبب الجرحى، وتحفظ المتاع، ونحو ذلك من الأمور السلمية التي لا غنى للجيش عنها. أي العمل أفضل؟ أين هذا السؤال في أيامنا؟ أين هذا السؤال في قلوبنا؟ هل سأل أحد نفسه يوما، أو سأل شيخه يوما، أي العمل أفضل؟ هذا سؤال نسمعه عن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، لكن غاب في هذه الأيام عند الكثير، وما عاد يظهر هكذا. أي العمل أفضل؟ الأعمال الفاضلة كثيرة جدا، ولكل عمل يعمل به، ولكل عمل فاضل يلتزمه. نسأل الله تعالى أن يلهمنا خير العمل، وأن يوفقنا إلى خير العمل، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه من ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فقد كانت همة الصحابة في طلب أفضل الأعمال همة عالية سامية. قال رجل: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ يقول له: عملا آخر من الأعمال أيضا. وهكذا تنويعا للعمل الصالح. وعندنا حديث: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذا العشر، يقصد العشر الأول من ذي الحجة، العمل الصالح فيها خير منه في أي يوم آخر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا النوع من الجهاد فقط الذي قتل واستشهد وضاع ماله في سبيل الله أو ذهب ماله في سبيل الله، هذا أفضل شيء. وهكذا تنوعت الأسئلة وتنوعت أو اتحد السؤال وتنوعت الأجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أخي المسلم، يبقى سؤال أيضا ربما يقوله البعض: وأي عمل من هذه الأعمال نأخذه؟ اعلم ما علمنا الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي حيث قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أفضل الأعمال أن تؤدي ما أوجب الله عليك، أن تؤدي فرائض الإسلام. كل شيء واجب في الإسلام تعلمه، تعلم كيف تؤديه، تعلم لمن تؤديه، وأده بإحسان. الفرائض هذا أفضل شيء ننشغل به ونشتغل به ويحبه الله منا، وما زاد عن ذلك من جهد فاصرفه إلى النوافل. قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، وفي رواية: وفؤاده الذي يعقل به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما شاء الله، خير عظيم جدا. إذن البداية الفريضة لابد أن نهتم بها، ولابد أن نحسن أداءها في وقتها وبشكلها اللائق الذي ينبغي لها. بعد ذلك هناك من السنن ما يقربنا إلى محبة الله أو يبلغنا، حتى لا نسمع ولا نرى ولا نمشي ولا نبطش بأيدينا ولا نفهم ولا نتكلم إلا بتوفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. فنوفق في كل أمورنا بسبب ما قدمنا من النوافل والسنن. وأعظم السنن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت له سنن راتبة بعد فريضة الصلاة، وسنن راتبة بعد فريضة الصيام. بعد الصلاة ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع أو ركعتان قبل الظهر، وركعتان أو أربع أيضا بعدها، ركعتان بعد صلاة المغرب، ومن شاء صلى قبلها ركعتين، ركعتان بعد العشاء، ركعة وتر على الأقل. هكذا بعد فريضة الصيام هناك صيام الستة من شوال، وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، والثلاثة أيام القمرية من كل شهر، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر. الحج له نافلة، وهو متابعة الحج مرة بعد مرة. أول مرة أسقط الله بها الفريضة عنا، الثانية تطوع، والثالثة تطوع، والمئة تطوع. من استطاع أن يحج كل عام فليحج، لا حرج عليه. وهكذا كل فريضة لها إيه؟ تطوع ولها زيادة. ثم بعد ذلك تجد بعض الناس محبا لعمل معين، هذا يحب الصلاة فيصلي فوق هذه السنن، بالليل يصلي، في الضحى يصلي، في ما بين الفرائض يصلي في الوقت المتاح للصلاة وهكذا. فلان هذا يعشق الصيام يحبه جدا، فتراه يصوم كثيرا، يكاد يصوم كل يوم، فليصم. كل إنسان يجد نفسه في عمل صالح يحبه يقدر عليه يتلذذ به، اعمل في هذا المجال، كن فيه، فأنت له وهو لك، ولعل هذا هو الباب الذي يدخلك الجنة، لعله هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال رضي الله عنه، النبي قمة عليه الصلاة والسلام، وبلال صحابي جليل ولكنه هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، الفرق بينهما كبير، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، ما أرجى عمل عندك، فإني أريت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة. يعني في المنام، في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى صوت بلال وهو يمشي أمامه في الجنة. إذن لبلال عمل عظيم، ليس الأذان فقط، ليس أنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أنه صحابي، فالكل صحابة، فلماذا بلال يتقدم هذا التقدم ويبلغ هذا المبلغ؟ إذن بينه وبين الله عمل آخر. ما أرجى عمل عندك يا بلال؟ قال: يا رسول الله، والله ليس عندي شيء. تواضع، هضم للنفس، ليس عندي شيء غير أني، يعني ربما هو هذا العمل، هو العمل الذي ألد نفسي أواظب عليه فعلا وأحبه، غير أني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء. إذن يحافظ دائما على الوضوء، ولا يتوضأ وضوءا إلا صلى به صلاة أيا كانت هذه الصلاة. ولذلك قال الفقهاء: هناك صلاة اسمها سنة الوضوء، إذا توضأت وليست عليك صلاة الآن فصل ركعتين لهذا الوضوء. وذلك الرجل الذي بشر بالجنة 3 مرات وهو على قيد الحياة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لجلسائه: يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة. فيدخل الرجل هذا ويداه يقطر منهما ماء الوضوء، يوما ويوما آخر ويوما ثالثا، 3 مرات متفرقات، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة، ويكون هو في المرات 3. وهو في نظر الصحابة ليس غريبا، ليس عجيبا، ليس سيف الله المسلول، ليس حافظ السنة أبا هريرة، ليس حافظ القرآن أبي بن كعب، ولا تفسير القرآن كابن عباس، ولا رجل عادي. ولكن هناك أمر بالتأكيد بينه وبين الله، أطلق لنفسه العنان في هذا العمل الصالح. فلما كان الأمر هكذا، تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، شاب من شباب الصحابة، يتنافس على الجنة، يصوم النهار ويقوم الليل، حتى زوجه أبوه فلم يرفع عن زوجه غطاء ولم يطأ لها فراشا، وكأنه ما تزوج، حتى اشتكت امرأته إلى أبيه حين سألها عن حاله. ومع ذلك رأى في هذا الرجل عجيبة من العجائب، فاحتال عليه حيلة دخل بها بيته لينظر ماذا يعمل في بيته من عمل لا يراه أحد استحق به البشرى بالجنة، فلم يرى عليه أمرا غريبا. فسأله بعد الليلة 3: يا عمي، لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيك كذا وكذا، وكنت أنت أول الداخلين علينا، فأنشدك بالله، أستحلفك بالله، أنشدك بالله إلا أخبرتني ما عملك، ماذا تفعل، ماذا تفعل حتى بشرت بالجنة وأنت تتنفس الحياة بين ختام حسن وآخر، بين موت يأتي الله أعلم متى وكيف، كيف تبشر بالجنة؟ قال: والله يا بني، لا أجد في نفسي شيئا غير أني لا أنام إلا وأنا سليم الصدر. عمل شاق، عمل صعب، عمل عظيم، من يقدر على نفسه؟ قبل أن ينام يطرح من نفسه الأحقاد والأحساد والأغيار، ليس حاقدا ولا حاسدا، ولكنه غضب من فلان، وحزن من فلان، وتحمل من فلان. أتستطيع أن تسامح الخلق قبل أن تنام؟ عمل شديد على النفس، قد يستطيعه واحد ولا يطيقه الآخر، غير أني لا أنام إلا وأنا سليم الصدر.
هكذا أخي المسلم ينبغي للإنسان أن يحرص أولا على الفريضة التي شرعها الله وفرضها بالطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى حضور دروس، إلى سؤال علماء، إلى تعلم. ثم بعد ذلك السنن نتقرب بها من محبة الله، نتقرب بها إلى محبة الله عز وجل. ثم أنظر العمل الذي يكون سهلا علي من العبادة، العمل الذي أستطيع أن أعمله كثيرا ولا أتململ، لا أجد في نفسي غضاضة ولا سآمة، وهذا العمل أتسلط به وأجعله مركبتي لبلوغ الجنة ورضوان الله. بهذا إن شاء الله أرجو أن نصل إلى جنة الرحمن ورضوان ربنا المنان سبحانه وتعالى من أقرب طريق. وفقنا الله وإياكم لخير الأعمال وأفضل الأعمال وخير الإسلام، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تقبل يا ربنا منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الأعمال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. بلغنا ذلك يا ربنا من أقرب طريق بعد العفو عنا فيما كان منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.